استغفر الله. على كرسي الدرس خذ. استغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية في فصل حسن الظن بأهل الدين، قال رحمه الله تعالى: ثم روى أبو داود خبر صفية الذي في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف، وأن رجلين من الأنصار رأياهما فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال أيضا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. وقال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظن المؤمن، فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. وقد ذكرت في موضع آخر قوله عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، رواه الترمذي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وسئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما كان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لله در بن عباس رضي الله عنهما: إنه لينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. وقال الشاعر: الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا حول حسن الظن بأهل الإسلام، كما ترجم على ذلك المصنف رحمه الله: فصل في حسن الظن بأهل الدين. حسن الظن بأهل الدين. واستفتح المصنف رحمه الله تعالى كلامنا هذه الليلة أو حديثنا هذه الليلة بخبر صفية رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، وهو في الصحيحين حديث متفق عليه. وأجود ما كتب في هذا في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها التي هي أعلى ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحة، ما كتبه محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه النافع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وذلك لأن عدد الأحاديث المتفق عليها فيه أكثر ممن كتب قبله، كحبيب الله الشنقيطي الذي كتب في هذا كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، والكتاب فيه نقص من حيث المادة لأنه تكلم على شيء وترك شيئا. وأما اللؤلؤ والمرجان فهو أوفر منه أحاديث، فلهذا كان أوعب وأجمع، وهو من بل هو أحسن كتاب فيما أعلم في بيان المتفق عليه، إذ بلغ عدد أحاديثه ما يقارب 2000 حديث. ذكر هو في المقدمة رحمه الله أن الأحاديث عنده في هذا الكتاب 2006، والذي رأيت في ترقيمه أنه ما يقارب 2000، لم يبلغ 2000، حيث رقم بقرابة 1907 تقريبا. فالشاهد هو في 2000، سواء كان الخطأ من المرقمين أو غيره، هو أوفى عددا ممن ذكر، تقريبا هذا هو عدد أحاديثه. وعلى كل حال إن أخطأت في الترقيم فالكتاب هو أجمع كتاب وأحسنه فيما أعلم، وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها. والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون المتفق عليه ويريدون به أصل الحديث، وإن كان قد يحصل هناك زيادة أحرف ونقص أحرف عند بعض من الشيخين على الآخر، قد يزيد أحرف عند البخاري لا توجد عند مسلم، أو عند مسلم ولا توجد عند البخاري، وهذا الذي نص عليه حفاظ الحديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المراد بالمتفق عليه اتفاق الشيخين على إخراج أصل الحديث، لا أنهما يتطابقان في كل حرف وكلمة. نعم، فهذا الحديث متفق عليه، وفيه بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لباب سوء الظن بأهل الخير، وذلك بحسنه للمادة التي تحمل عليه. فقد جاءته صفية رضي الله عنها تزوره في رمضان وهو معتكف، ومكثت عنده ثم خرجت منقلبة إلى بيتها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني يؤنسها في الطريق ويرافقها حتى تصل البيت، فرآه رجلان فأسرعا المشي، فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فلعل الله سبحانه وتعالى أطلعه على شيء في قلبيهما، فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهما وحاسما هذا الباب وموصدا له على رسلكما. والذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القرينة في هذا الجانب، حيث أسرعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام منهما قال على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، بنت حيي بن أخطب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أرجح نسائه عقلا رضي الله تعالى عنها، وكلهن عاقلات رضي الله عنهن، ولكنها كانت رضي الله عنها فيها من العقل ما يعجب له الإنسان وشدة الفطنة والذكاء. فقد تزوجها عليه الصلاة والسلام في طريق عوده من خيبر، واختلف الصحابة رضي الله عنهم أهي موطوءة بملك يمين أو زوجة، فقالوا إن كانت زوجة فسيحجبها، وفعلا حصل ذلك، فلما هيئ لها البعير وجعل لها فوقه البيت الهودج، وقد برك بالبعير، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها ركبته لترقى على فخذه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم ترتفع على هودجها، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطأ فخذه بقدمها، فوقعت عليه بركبتها إجلالا له صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من شديد فطنتها رضي الله عنها. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذين الرجلين ما رأى فأحب أن يقطع عليهما الاسترسال في هذا الظن الذي لا ينبغي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالوا يا رسول الله أو يظن بك، أو سبحان الله أنا ظن بك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقطع الباب واعتذر لهما وما قال ظننت بكما، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال خشيت، مع أن القرينة قامت عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من حسن معشره عليه الصلاة والسلام حيث لم يواجه أحدا بما يسره. قال إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. فهكذا ينبغي المرء إذا رأى من أخيه بوادر الظن السيء به قطع عليه هذا الباب بإخباره بالسبب أو بالقرينة التي تحمله على أن يظن به سوءا، وفي الوقت نفسه لا يواجهه بما يكره من أنك أنت تظن به سوءا. فربما إن أخبره بشيء من ذلك حصل بينهما الخلاف، وهذا الظن لا يجوز بمن ظاهره كما قلنا بالأمس السلامة والدين والاستقامة. سبق معنا قول الثوري رحمه الله الذي اختصر منه المصنف على الظن الذي لا يجوز، فهو الذي يأثم به. فقال الذي يأثم به هو الذي يتكلم به. فالظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. الظن ظنان من حيث العموم، من حيث الجملة، ظن إثم وظن ليس بإثم كما قال سفيان الثوري، وذكر ذلك عنه شراح الحديث في هذا، وأورده الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. الظن ظنان، ظن إثم وظن ليس بإثم. فالذي يظن ظنا ويتكلم به فهذا الذي يأثم، وأما الذي ليس بإثم فهو الذي يظن ظنا ولا يتكلم به. وتذكرون أيضا ما مضى معنا بالأمس أن الظن على وجه الحذر وطلب السلامة من الناس وشرهم لا يأثم به الإنسان، تذكرون ذلك بالأمس حينما تكلمنا، يعني ما يظن بأحد بعينه لكن يظن أنه إن فرط في هذا أتي، فيأخذ بجانب الحذر. فالظن الذي يكون من صاحبه استعماله له على وجه الحذر والاحتياط من الناس وطلب السلامة هذا لا يأثم فيه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه لم يوجهه ضد شخص بعينه، لم يوجهه ضد شخص بعينه، لكن غاية ما في الأمر أنه يكون حذرا محتاطا لنفسه. فهذا النوع من الظن هو الحزم، هذا النوع من الظن هو الحزم. ولذلك يحمد من قام به ويذم من فرط فيه. والدليل على هذا الآية التي سليت معنا بالأمس، إن بعض الظن إثم، ولم يجعل الظن سبحانه وتعالى كله إثما، ولم يجعل الظن كله إثما. وفي هذا رد على من يقول إنكم تصنفون الناس. نعم، إذا قامت بالمرء دواعي الظن السيء فنعم، لأن الله جل وعلا قال إن بعض الظن إثم ولم يقل كل الظن. فإذا ظننت بمن ظاهره السوء إما لفسقه وفجوره وإما لبدعته كما سبق معنا بالأمس، ها، حينما قال أما من ترفض فوالله لا يحسن الظن به، صح ولا لا؟ فمن ظهر منه السوء إما لفسقه وفجوره وإما لبدعته وانحرافه في دينه فهذا الظن به لا يكون إلا سوءا. وذكرنا الأمثلة بالأمس على هذا، والله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، فلم يطلق القول في الجميع وإنما قال بعض. فالذي يمنع من الحذر بسبب الظن في الناس هذا ما عرف كلام السلف رحمهم الله، وها أنتم تسمعون. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يحل لمسلم يسمع من أخيه كلمة تظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. هذا نعم، لكن عمر أيضا نفسه يقول لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. عمر نفسه يقول رضي الله عنه لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه، لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه، يعني إذا نزل الشيء به فلا ينفعه حينئذ قوته وقدرته ومغالبته إذا لم ينتفع باحترازه من أول الأمر، إذا لم ينتفع باحترازه من أول الأمر. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء ظننا به سوءا، كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء ظننا به سوءا. قال في هذا شراح الحديث إن السوء يشمل الجانبين، السوء هنا يشمل الجانبين، جانب أن يكون نزل به بلاء في جسمه مرض أو أصيب بمصيبة جعلته يتأخر عن الصلاة، وإما أن تكون الثانية وهي مرض القلب النفاق، عافانا الله وإياكم من ذلك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، فإما يكون السوء هنا وإما يكون هنا. فإذا لم يأتي إلى الصلاة ولم يكن له المانع مانعا شرعيا فلا يكون إلا الظن السيء الآخر. فإذا جاءت القرائن فنعم للمرء أن يظن بسببها. نعم. وأما قول أبي مسلم الخولاني رحمه الله واسمه عائد الله، اسمه عائد الله رحمه الله، فإنه يقول اتقوا ظن المؤمن، وذلك لأن المؤمن ينظر بنور الله جل وعلا لا بهواه حتى إنه لا يكاد يخطي. وهذا كما أنه حصل لعمر رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأثر الآخر، أيضا حصل لغير عمر رضي الله عنه كإياس بن معاوية وغيرهم وبشر بن الحارث وغيرهم. فالعبد إذا أخلص لله واتقى فإن الله جل وعلا لا يكاد يخيب ظنه، والمراد بالظن هنا الفراسة، فراسة المؤمن ونظره فيما يراه في الناس بالقرائن من سوء وخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ولله در، وقال علي رضي الله عنه، وقال علي لله در بن عباس، نعم،
وقال علي رضي الله تعالى، وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لله در بن عباس انه لينظر الى الغيب من ستر رقيق.
الله اكبر. نعم. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب كثرة علمه رضي الله عنه وخشيته لله جل وعلا، وخشيته لله جل وعلا. فقوله إنه لا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق يعني موفق فيما يقول حتى إنه لا يكاد يخطي، فيرى خلفية الناس بالقرائن التي تظهر عليهم، لا أنه يعلم الغيب لا، ولكنه موفق رضي الله عنه بالإصابة في في القول في الناس، وذلك بسبب خشيته لله جل وعلا ومعرفته به، فلا يكاد يخطي. فقوله من ستر رقيق يعني يرى ما خلفه، والستر الرقيق هنا هو القرائن، الستر الرقيق هو القرائن، وهذا أعظم ما يرد به على من يفهم من هذا النص أن عبد الله بن عباس ربما زعم له أنه يعلم الغيب. لا لا، وإنما ينظر من ستر رقيق يعني قرائن لا تظهر لكل أحد لكنها تظهر له رضي الله عنه، فينظر فيها ويعرف بسببها حال صاحبها. وما كل الناس تنتبه إلى القرائن، لأن القرائن على نوعين، القرائن على نوعين، قرائن ظاهرة وقرائن خفية. فالظاهرة هي التي يدركها عامة الناس، وأما الخفية فلا يكاد يدركها إلا من نور الله قلوبهم بنور العلم والحكمة والإيمان. ومن هذا القبيل بكاء أبي بكر رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا خيره الله بين وبين هذه الحياة الدنيا، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. ففقه قبل غيره وسبق في الفهم قبل غيره، وعلم أن المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فهم أن هذا التخيير لهذا العبد الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيره بين الدنيا وبين أن يختار ما عنده، فاختار ما عنده، فعلم أن هذا دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الناس يتفاوتون في هذا على حسب فهومهم وكثرة علومهم وخشيتهم لله، يتفاوتون في فهومهم على حسب كثرة علومهم وخشيتهم لله جل وعلا. وفي هذا أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما الجبن والبخل والحرص غرائز، والجامع لها جميعا سوء الظن بالله كما سيأتي معنا. ولا شك أن الجبن والبخل والحرص هذه كلها نسأل الله العافية غرائز مغروزة في النفوس، ويجمعها في الإنسان سوء ظنه بربه. فأما الجبن فجاء إلى الإنسان من باب سوء ظنه بالله جل وعلا في تقدير الأجال. الجبن يعني تدعى إلى القتال لتقاتل فتجبن، جاءك الجبن من باب سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الآجال، لأنك إذا طلعت برزت إلى الموت، وهذا سوء ظن بالله. فالله جل وعلا يدعوك إلى الخير ويدعوك إلى الحسنى، والآجال مضروبة لا يمكن أن تتقدم أو تتأخر عنها. فلو كتب عليك القتل لبرزت له، ولو كنت في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فسوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأجال والأعمار هذا ينشأ عنه الجبن، وكذلك البخل والحرص على الدنيا منشأه سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق. البخل امساكه للدينار والدرهم، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإمساك بخلا عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا هذا سببه سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق. وكذلك الحرص سببه هذا سوء الظن بالله جل وعلا في تقدير الأرزاق. وإلا لو حسن ظن العبد بالله جل وعلا لأنفق نفقة من لا يخشى الفقر، لأنه يعلم قول الله جل وعلا وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، خزائنه سبحانه وتعالى ملأى، الذي آتاك هو الذي طلب منك لنفسه لا له جل وعز. فالشاهد الحرص على الدنيا والبخل بها عن إنفاقها في وجوه الخير والبر منشأه سوء الظن بالله جل وعلا في الأرزاق وتقدير الأرزاق التي قد كتبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وقال الشاعر أبغي صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت معاذره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل.
نعم.
وقال الشاعر وإني بها في كل حال لواثق ولكن سوء الظن من شدة الحب. وقال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم.
من توهمي
إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي.
نعم.
وقال أبو حازم العقل التنبيه
وعاد محبيه لقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم. هذا هو إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم أو من توهمي، والذي حفظناه في رواية ديوانه وصدق ما يعتاده بالتوهم. فالباء ومن كلاهما بمعنى جارتان. وصدق ما يعتاده بالتوهم وعاد محبيه لقول عداته فأصبح في ليل من الشك مظلم. لما؟ لأن الظن قد سوء الظن قد أكل قلبه حتى أصبح يظن بمن؟ يظن بأقاربه الناصحين الصادقين له، يظن بهم سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الذي لا ينبغي ولا يجوز للمسلم. فالمحبين لك في الغالب أنهم ناصحون، والناصح لا يجوز لك أن تظن به إلا خيرا، فإذا ظننت به غير ذلك أفسدت مودتك له ومودته لك وفارقك، فحينئذ تحصل الفرصة لعداك فيقربون منك فيستحوذون عليك، وإذا استحوذوا عليك هلكت، نسأل الله العافية والسلامة. فتصبح في ليل من الشك، يعني في حيرة مطبقة. فالليل هو الذي قد أظلم على صاحبه لا يرى فيه شيئا، فلشدة الحيرة والشكوك أصبحت لا تعرف من يريد بك خيرا ممن يريد بك شرا. نعم.
قال وقال أبو حازم العقل التجارب والحزم سوء الظن. وقال الحسن البصري لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي داخله العجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة، العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تفرس في عمر رضي الله تعالى عنه واستخلفه، ونظر إياس بن معاوية يوما وهو بواسط في الرحبة إلى آجرة فقال تحت هذه الآجرة دابة، فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية منطوية، فسئل عن ذلك فقال إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين الرحبة فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس. ونظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في أرض فقال في هذا الصدع دابة فنظروا فإذا فيه دابة، فقال إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن زائدة: ما رأيت قفا رجل قط إلا عرفت عقله. وقال وهب بن منبه: خصلتان إذا كانتا في الغلام رجيت نجابته، الرهبة والحياء. ومر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لخضوع صوته وشدة صياح غيره من الكلاب. قالوا: فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تنبحه. وقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أنا للبديهة، ومعاوية للأنات، والمغيرة للمعضلات، وزياد لصغار الأمور وكبارها.
هذه الأقوال كلها المراد منها إثبات أن السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كانوا يقومون بهذا الباب جانب الفراسة في حسن الظن وسوء الظن بالقرائن التي تقوم عندهم. فأبو حازم يقول: العقل التجارب. وهذا صحيح، من كانت تجاربه أكثر كان حكمه في الغالب أسد وأصوب. لما؟ لأن هذه التجارب أكسبته. والحزم سوء الظن، يعني يحتاط لنفسه في الأمور كلها. وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه أيضا: لا يحل لامرئ يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا كما سمعنا من أخيه يظن بها سوءا. جاء عنه أيضا ما يفسر هذا الذي تقدم معنا بغير ما ذكرنا، فإنه يقول: لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، والأمين من خشي الله عز وجل. لا تأمن عدوك، شوف عبارات متقاربة ولكن بينها فروق شفافة لطيفة. لا تأمن عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. فالأصدقاء يتفاوتون. ثم فسر الأمين رضي الله عنه، قال: والأمين من خشي الله عز وجل. فالناس متفاوتون في خشيتهم لله جل وعلا، كلما كان المرء لله أخشى كان عن الشر أبعد وأنقى، وكلما ضعف كلما كان إلى ضده أقرب أو أسهل انجرارا مع الشيطان، فهو صديقك. لكن ليس الأصدقاء جميعا على درجة واحدة، فأنت لو سئلت عنهم فاضلت بينهم، تفاضل بينهم في العقل وتفاضل بينهم في العبادة والورع. إذا استووا في العبادة تفاضل بينهم أيضا في الورع، فإن بعضهم يكون أورع من بعض، فالورع شيء زائد فوق العبادة والإتيان بالواجبات وترك المحرمات. فالشاهد يقول عمر رضي الله عنه: احذر عدوك لا تأمن عدوك. وصديقك، مع أنه صديقك، كن منه أيضا على حذر لنفسك. مثال ذلك سرك الذي تلقيه، ما تلقيه إلى كل أحد، وحتى الأصدقاء تفاضل بينهم في وضع سرك عند من منهم. هذا يحسن أن تضع السر عنده وهذا لا يحسن، مع أنهم أصدقاء كلهم. فالشاهد العدو لا ينبغي أن يؤمن، دائما تكون منه على أهبة استعدادا لغدره. الصديق لا تأمنه، لكن يكون معه حذر. وإذا حذرت من هذا عشت سليما معافى في دينك ودنياك. والصديق الأمين هو الذي يخشى الله جل وعلا. مثال ذلك أودعته سرا عظيما ثم حصلت بينكما نفرة، ولكن رغم ذلك كله لو وضعت الصنصانة على رقبته لما أباح لك سره. لماذا؟ لأنه أخذه بحق الله جل وعلا وهو الائتمان عليه، فإذا جاء البغض بعد ذلك لا يحمله على أن يخونك فيما استأمنته ولو حصل بينك وبينه. فلذلك رضي الله عن عمر قال: والأمين من خشي الله جل عز وجل. فهذا هو الأمين، هذا لا تتردد في أن تأمنه، لأنك تعلم لو اختلفت معه، لو حصلت بينكما عداوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قعد في هذا قاعدة، يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني ترفق، إذا أحببت فلا تندفع مرة واحدة، أبقي شيئا عندك تمسكه، لا تلقي بأمورك كلها. ها؟ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوم هونا ما. يعني لا تكثر في البغض وتقفل باب الصلح، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فهذا الإنسان الذي انقلبت بينك وبينه المودة لأمر عارض كتبه الله جل وعلا وحصلت بينكما النفرة، لا يخونك فيما استأمنته عليه. لما؟ لأنه يعلم أنك استأمنته، وهو يخشى الله في أن يكشف هذا السر الذي استأمنته عليه. فمثل هذا، نعم، هذا هو الصديق. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه فهو يشرح لنا حال هؤلاء الثلاثة، والذين هم من أصدق الناس فراسة، فالعزيز أصابت فراسته في يوسف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى منظره وصورته ليست بصورة الشخص العادي، رأى عليه علامات تلوح: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والمرأة مع موسى حينما قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت ذلك؟ لأنها لما سقى لها ثم تولى إلى الظل، ثم أرسلها فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خرج معها، فكانت أمامه وهو خلفها عليه الصلاة والسلام، فقال لها: اجعلني وراء وأنا قدام. لما؟ لأنها عورة، وربما انكشفت أمامه، فأخذت من ذلك، فهمت مراده، فقالت: قوي. أخذته من النزع حينما كان ينزع الدلو على البئر، أمين أخذته من قوله صلى الله عليه وسلم: كوني ورائي. فاجتمع فيه القوة والأمانة، خير من استأجرت القوي الأمين. فأخذت من هاتين القرينتين دلالة عليه، فصدقت فراستها فيه عليه الصلاة والسلام. وعمر حينما استخلفه أبو بكر صدقت فراسة أبي بكر فيه رضي الله تعالى عنهما. وأما إياس ابن معاوية ابن قرة رضي الله عنهم جميعا فقد كان من أذكى الناس، ولهذا يقول الشاعر: إقدام عمرو إيش في شجاعة في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فكان إياس بن معاوية صاحب ذكاء، صاحب نظر ثاقب، وكذلك أحنف صاحب حلم. فالشاهد إياس بن معاوية مشهور بهذا، مشهور في قضائه، والكلام في قضائه واستخراجه للحق من الظالم وإعطائه للمظلوم حين تنعدم الشهادات أو تلتبس الأمور ينظر إليه بالقرائن، الكلام عنه في هذا عجب. فإذا ما قرأتم سيرته تجدون كثيرا من ذلك. وهنا نظر المصنف فجاء بهاتين القصتين وهما بمعنى واحد، حينما عرف أن تحت الحجرة أو الحصاة أن تحتها حية منطوية. بسبب أنه رأى نداوة نداوة ندى طلع على الحصاف على الحجر، فعرف أن هذه النداوة لا تكون إلا من رطوبة، وهذه الرطوبة إما ماء ولا تنفس، إما ماء وإلا تنفس. أنت حينما تجد الجبل ثم تجد في الحجر نداوة تعلم أن فيه رطوبة فيه ماء، فلما قلبوها ويعلم أن المحل هذا ما هو محل ماء، فلما قلبوها وجدوا تحتها حية منطوية، فعرف أن هذه نداوة التنفس رحمه الله تعالى. نعم. وقول عمرو بن العاص أنا للبديهة يعني لحضور الجواب بسرعة، حضور البديهة في الإجابة بسرعة، حاضر البديهة يعني يجيب بسرعة من غير تفسير وتريث، وذلك لشدة فطنته. يقول فلان حاضر البديهة يعني لا يتعبه الجواب، يجيب سريعا لشدة ذكائه وحضور فطنته، لا يعجزه الجواب، لا يحتاج معه مع ذكائه وقوة فطنته وصفاء عقله لا يحتاج إلى تريث إلى تأني ليفكر. ومعاوية للأناة، وفعلا رضي الله عنهم جميعا كان معاوية من أحلم الناس، والأناة محبوبة، وليس معنى ذلك أنه ما فيه إلا هذا، ولكن ذكر بأشهر شيء شاع له بين الناس الأناة، وهذا مشهور عن معاوية، لو كانت بينه وبين خصمه شعره ما قطعها، وهذا لشدة حلمه وأنافه رحمه الله ورضي عنه. والمغيرة للمعضلات، المغيرة بن شعبة للمعضلات للخطوب، إذا ما أرسلته فيها أبر، ورضي الله عنهم جميعا ليس فيهم عاجز إلا بطل، كما يقول ابن الوردي في لاميته رحمه الله. نعم. وكذلك زياد، زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه، وكان أميرا لأخيه على البصرة والكوفة، كان أميرا عليهما، وهو الذي يقول حينما خطب خطبة عصمة في أهل هاتين المدينتين وقال لا أوتى برجل لا يعرف لذي سن سنه إلا أدبته، ولا يعرف لذي عالم مكانه لعلمه إلا أدبته، ولا يعرف لذي سلطان حقه إلا أدبته، ولا يضع شريفا في مكان وضيع أو وضيعا في مكان شريف ولا يعرف له حقه عليه إلا أدبته. وهذا من خطبه الجميلة رحمه الله تعالى ورضي عنه، فهو زياد ابن أبي سفيان، وذلك لما عرف عنه من حسن السياسة وشدة الذكاء وقوة العزيمة، كان متصف بها جميعا، كان سياسيا صاحب ذكاء وصاحب شدة في العزيمة رحمه الله تعالى، فهذه الأمور يعني جمعها جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى أراد يوسف بن عمر بن هذيرة، أراد يوسف بن عمر بن هذيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه فأبى أن يعفيه، فقال أصلح الله الأمير ما أحسن القضاء، قال كذبت، قال فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكاذبين، وإن كنت صادقا فلا يحل لك أن تولي من لا يحسن.
نعم. وهذا فيه حسن التخلص بما بحضور الجواب والأخذ بالقرائن، يعني أنت أسأت الظن بي خلاص ما أصلح، فتخلص، قال كذب، قال إذا كنت كاذب كيف أقضي بين الناس وأنا كذاب، أنا مجروح ما يصلح قاضي، فتخلص منه. قال وإذا كنت صادق فلا يحل لك أن تولي من لا يحسن، أنا أقول لك ما أصلح للقضاء، فإما نكون كاذب ولا صادق، فإذا كنت صادق كما أعرف عن نفسي فأنا ما أصلح، ما يحل لك تولي وأنا أعرف بنفسي، لكن لما سبق منه الجواب قال كذبت، فأخذ منها فرصتان، أخذها قرينة، قال كيف تولي من كان كاذبا، القضاء ما يصلح للكذابون، وإنما يتولى هذه الأمور الأمنة أهل الصدق، وهو إنما أراد أن يتخلص بذلك، فلما أساء الظن به وجعله في غير موضعه جعله يتمسك بهذا الظن ويخلق به من القضاء. نعم.
قال وفي الصحيحين أو صحيح البخاري،
هو في البخاري كما عندكم في الحاشية في الصحيح صحيح البخاري. نعم.
عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما أنه قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع، وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله بين يدي الله ورسوله الآية حتى انقضت، فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه حتى يستفهمه.
نعم.
وروى الحاكم في تاريخه عن بشر بن الحارث يعني الحافي أنه قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار. وروي أيضا عن أبي بكر بن عياش أنه قال لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع.
نعم. حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فيه الخلاف الذي نشب بين عمر رضي الله بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر رضي الله عنه. وقد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهم جميعا هذه المقالة بالقرينة، وذلك لأنه كان في عدد من المواطن يحصل بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا اختلاف في بعض جهات النظر، فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني أنا قلت ولي فلان وأنت قلت لا بل ولي فلان يعني أقرع بن حابس، فقال أنت ما تريد إلا خلافي. لما؟ لأنه قد أخذ عليه قبل في عدة مواقف أنه يخالفه، فمن هنا أخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فحصل ذلك منه بناء على القرائن. وإن كان عمر رضي الله عنه ما أراد ذلك، ولكن أراد أن يبين وجهة نظره بأن الأنفع هو الأقرع بن حابس التميمي. فالوفد من بني تميم والأقرع بن حابس من بني تميم، فقال أمر عليهم القعقاع، هذا الذي قال أبو بكر يعني يكون من غيرهم، وعمر قال أمر عليهم الأقرع بن حابس، فنظر إلى عمر فقال ما أردت إلا خلافي، فحصل هذا الذي سمعنا. فأفادت عمر بعد ذلك رضي الله عنه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يميل إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما في قصة أسارى بدر رضي الله تعالى عنه حينما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدا منهم وأنهم من قومه وإعطائهم المهلة إن أسلموا لعلهم يسلمون، فغلب أبو بكر جانب الرحمة وأشار عمر بخلافه، وغلب جانب أنهم أعدى لله ورسوله، فغلب جانب الحزم، فجاء العساب من الله جل وعلا، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآية. فالشاهد أبو بكر حكم بالقرائن التي كان يعرفها. وأما حديث أو أثر الحاكم الذي رواه في تاريخ نيسابور فعن بشر بن الحارث الحافي قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار، وهذا صحيح، هذا صحيح، إذا كنت فاضلا خيرا وصحبت شرارا تورث سوء الظن بك، كما تقدم معنا بالأمس من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به، قول عمر رضي الله عنه. وجاء أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إليه أن اكتب إلي بأسماء الفساق في دمشق، فقال أبو الدرداء رحمك الله وما يدريني بهم، كيف أعرف الفساق؟ فقال ابنه أنا أعرفهم واحدا واحدا، قال ما بني كيف عرفتهم إلا أن تكون منهم، نعم هكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه، قال معاوية لأبي الدرداء اكتب لي أسماء الفساق في دمشق يعني حتى يأخذها. شوف في عهد معاوية رضي الله عنه والصحابة موجودين يطلب الفساق، هذا ينبغي للحاكم أن يأخذ الفساق وأن يأخذ على أيديهم ما يتركهم مطلقين. والآن ارتفع الخرق على الراقع، وكما يقولون الخرق أوسع من الرقعة، فماذا ترقع؟ ونسأل الله التوفيق. الشاهد قال له يا أبا الدرداء، وأبو الدرداء مكانه في الشام عظيم، فهو مفتي أهل الشام، وزوجه من بعده أم الدرداء الصغرى هجيمة أو جهيمة الأوصابية التابعية فقيهة أهل دمشق في حياته وبعد موته رضي الله عنه، وكانوا يستفتونها أم الدرداء الصغرى. وإذا ما جاء في الكتب الستة عن أم الدرداء فهي الصغرى، هجيمة أو جهيمة الأوصابية، أما الكبرى فليس لها شيء في الكتب الستة واسمها خيرة. فالشاهد كتب معاوية إلى أبي الدرداء باعتباره من أشهر أهل دمشق، وله ترجمة حافلة جدا في تاريخ دمشق، لو تقرؤوها تستفيدوا منها شيئا عظيما. واتركوا حدثنا يمكن يطول عليكم، اقرأوا ما بعد حدثنا بس، تجدون فيها عبارات ومواعظ وحكم وفوائد من أعجب الفوائد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، فكان مقدم أهل الشام. كتب إلى معاوية رضي الله عنه قال اكتب لي أسماء الفساق في دمشق، يبغى يأخذهم. فقال أنا كيف أدريهم؟ كيف أعرفهم؟ ما يعرف الفساق إلا اللي يكون إيش؟ فاسق أو يداخلهم. فانتدب ابنه قال أنا أعرفهم واحد واحد. قال ما شاء الله كيف عرفتهم واحد واحد؟ إلا أن تكون منهم. فصحبة الأشرار إيش تورث؟ سوء الظن بالأخيار، هو ما هو منهم. ولهذا من هنا ينبغي للعبد إذا رأى أو انتهت إليه أخبار أهل السوء ألا يصدر من ذكرها من ذكرها. إذا انتهت إليه أخبار أهل السوء أهل الفسق، الأغاني، أهل الخمور، أهل البجون، أهل الخنا، أهل المعاصي باختلاف أنواعها، فلا تكثر من ذكرها، لأنك إذا ذكرتها واستطردت فيها وأكثرت منها أساء الناس الظن بك. كيف تعرف هذه الأشياء؟ ولو لم يلحق بك إلا من بعضهم وهم عقلاؤهم وكملهم لكفى بذلك شؤما. ونحن نرى اليوم كثير ممن ينتصر في مجالس التدريس والتعليم والوعظ والإرشاد إذا تكلم عن بعض الأمور، نعم تأتيه ربما بواقع الاستفتاء أو لكن ما علمنا أهل العلم يفعلون هذا، يعني هذا يجعله تنزل مكانته في أعين الناس. وأعجب من ذلك أن يتصدر حفظكم الله للتدريس والتعليم من يعد أغاني المغنيات. ما شاء الله كيف عرفتها إلا أن تكون سمعتها؟ أليس كذلك؟ عيب هذا، هذا مما يخرم المروءات. بل أنت تجعل في أذنيك إذا مررت بشيء من هذا، فكيف تعدد على الناس الأغاني؟ كيف تعدد عليهم الأفلام؟ وكيف تعدد عليهم كذا؟ إن كان قد بليت بسؤال الناس لك وقبلوا الناس منك مرة ومرتين، هذا ما يجعل دائما الناس تظن بك الظن الحسن. فينبغي للمدرس والمعلم والداعية والمربي أن يترفع بنفسه عن هذا. فقال أبو الدرداء لولده كيف عرفت هذا؟ إلا أن تكون أنت منهم. فالشاهد صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وقديما قيل فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه حينما شاه أو حين آخاه، يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، يعني احذره، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يتردى بسببه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. إذا رأوك تمشي مع فلان حسبوك عليه، إذا رأوا فلان يمشي معك الفاسق حسبوك عليه، إذا رأوك تتردد على أماكن اللهو حسبوك عليها. فالمرء ولو كان صالحا في نفسه إذا صحب الأشرار حسب عليهم. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا. فالواجب أن تصاحب أهل الخير، وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بقى فيه أثر لا
نعم
هذه
عياش سيأتينا إن شاء الله تعالى غدا إن مسع الله في الحياة مع ما بعده، له كلام عليه إن شاء الله، في كلام عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وكتب ما قدمته في موازين حسناتكم ونفعنا بما قلت. هذا سائل يا شيخ يقول: كيف يتخلص الإنسان من الحرص المؤدي إلى سوء الظن بالله دون أن يقع في التبذير والإسراف المنهي عنه شرعا؟
هذا يتخلص منه بحسن ظنه بربه جل وعلا واعتقاده الاعتقاد الجازم أن ما عند الله جل وعلا من الرزق لا ينفع فيه ولا يمسكه عليك حرص حريص ولا يمنعه من الوصول إليك حسد حاسد. فإذا أيقنت بذلك اعلم أنك ستوفق، تعلم أن رزق الله لا ينتهي عنك بإنفاق ولا يمنع عنك بحسب حاسد. فإذا أيقنت بهذا وقرأت النصوص الواردة في ذلك التي فيها الحث على البذل والعطاء والتحذير من الحرص على الدنيا فإن ذلك يفيدك. ثم أضف إليه قراءة الأسلاف الصالحين، فإن الحكايات عن هؤلاء سياق ترقق القلوب. فالله سبحانه وتعالى لما قص على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قصص الأنبياء قبله قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه الحكايات وهذه القصص تثبت وتبعث القلوب على النشاط في طاعة الله جل وعلا. ولذلك أدرك هذا الأسلاف الصالحون رضي الله عنهم وألفوا في هذا كتبا وساقوا الأخبار فيها بالأسانيد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: ما معنى قول السلف من خفيت عنا بدعته لم تخف عنا ألفته؟
نعم، هذا الأثر الذي ذكرناه أن مصاحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. ولا شك هو أحد رجلين، إما أن يكون مغفلا لا يعرف هؤلاء فينتبه إذا نبهته، وإما أن يكون غير ذلك. فمن أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. لماذا؟ لأن المرأة على دين خليله، والقلوب يميل بعضها إلى بعض، شبيه الشيء منجذب إليه، وبضدها تتميز الأشياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولهذا أخذ هذا القول الناظم فقال: إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالمرء لا يأوي إلا إلى من كان على شاكلته. فالشاهد إذا مشيت مع صاحب البدعة فأنت أحد رجلين: إما أن تكون جاهلا بحاله فإذا حذرت توسع، وإما أن تكون مطمئنا إليه ومائلا إليه. فحينئذ لو كنت سليما لما رضيت بصحبته، لأن مصاحبة هؤلاء شر وهي قرينة. كان السلف يقول أحدهم: سلني عن الرجل لا أعرفه، أنا ما أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو. إن كان جالس القدرية فقدري، وإن كان جالس الرافضة فرافضي، والمرجئة فمرجئي، والجهمية فجهمي، المعتزلة فمعتزلي، الخوارج فخارجي، وهكذا. لما؟ لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمجالسة إيش؟ تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تورث المجانسة، المجالسة تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تورث المجانسة، يوشك بك بعد مدة، وإذا بك تتكلم بلسانه، إذا تكلمت وكأنك هو، تحاكيه حتى في نبراته وكلامه. فالمجالسة تورث المؤانسة التي تؤدي إلى هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: حكى ابن القيم أن شيخه ابن تيمية قد أخبر بوقوع بعض الأمور في المستقبل، فحصل ما أخبر به ابن تيمية، فعلى ماذا يحمل هذا الكلام ويفسر؟
يحمل على أنهم رحمهم الله كانوا ينظرون بنور الله، فهذا من الفراسة، فإنهم ينظرون في عواقب الأمور بمقدماتها، وينظرون في الأمور الحادثة بالقرائن فيها، وربما نظروا إلى ما شابهها مما مضى في الأمم السالفة، وهذا كله الباعث عليه سعة العلم وكمال الخشية من الله جل وعلا. فلا يكاد يخطئ أهل هذا الباب، أهل الإيمان بالله جل وعلا، لأنهم ينظرون بنور الله، فقد رقق لهم الستار، فاكتشفوا من هذه القرائن التي لا يعرف بها كل أحد ما يتوقعون وقوعه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة معنى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه.
يعني إذا نزل به الشيء ما تنفعه قوته ولا جهده ولا شجاعته، كما ينتفع بظنه، يعني في احترازه من الناس قبل أن تقع عليه الأمور التي يكره. فالذي يدرأ الأمور قبل وقوعها ليس كمن يحاول دفعها بعد وقوعها، فلا شك أن الأول أكثر انتفاعا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ألمانيا عبر الشبكة يقول: هناك من المفسدين في الأرض مثل الخوارج وغيرهم يستدلون على ما يفعلون بحديث لقد جئتكم بالذبح، فما هو الرد عليهم؟ أفيدون للضرورة حفظكم الله.
هذا الكلام المراد به القتال لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقاتلة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم، جهاد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب إليهم أيها اللئيم بعد أن طردت من بلدك فآووك وهم مغفلون، وهذا لا شك أنهم أتوا فيه من قبل غفلتهم، وقد كانوا اتخذوا هؤلاء شوكة في خصر أهل الإسلام، هؤلاء اللؤماء الذين فارقوا بلاد الإسلام وذهبوا إلى بلاد الكفر وطلبوا فيها حق اللجوء السياسي. نعم، آوتهم هذه البلاد في حين أنهم أهل فساد وإفساد في بلدانهم، فلما آوتهم أرادت منهم أن تجعلهم شوكة في خاصرة أهل الإسلام، فانقلب السحر على الساحرين. نعم، لأن هؤلاء اللؤماء لا يعرفون لذي معروف معروفه، والمعروف يرد لصاحبه ولو كان كافرا، ولكن هذه من عقوبة الله جل وعلا. هذا جانب. الجانب الآخر، هؤلاء يزعمون أنهم أذكياء لكنهم في الحقيقة مغفلون، وإلا المجرم الذي يجرم في قومه كيف أنت تؤويه؟ أنت تؤوي المظلوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصرة المظلوم، والنصرة إن كان هذا أو هذا تأخذ على يد الظالم بحجه عن الظلم، والمظلوم تأخذ له حقه ممن ظلمه. فهؤلاء اتخذوهم ليكونوا شوكة في خاصرة أهل الإسلام، فعاد الأمر عليهم. وعلى كل حال مع هذا وقد أعطوهم اللجوء والأمان، كان الواجب عليهم أن يفوا لمن أحسن إليهم، ولكن من لا يفي لبني دينه لا يفي لغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم.
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت.
وهذا سائل من الجزائر عبر الشبكة يقول: هل يجوز تسمية الملائكة بغير أسمائهم بحجة تقريب الفهم والمعنى لعامة الناس، كمن يصف خازن النار بالمدير العام لجهنم، فما حكم هذا وجزاكم الله خير؟
هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فالله جل وعلا قد سماه باسمه حينما قال عن أهل النار في ندائهم إيش؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هؤلاء سماهم الله جل وعلا كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقدوا، فلا يجوز تسميتهم بغير ما سماهم الله سبحانه وتعالى به أو سماهم به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سماه الله جل وعلا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، ولا يجوز أن يسمى بغير اسمه. بل هذه التسمية الذي يظهر لي فيها أنها تنقص، لأن مدر السجون محل تنقص عند الناس. لما؟ لأنهم إنما يقال ذلك في حقهم إشعارا بأنهم ظلمة، وزبانية النيران ليسوا هكذا، بل هم عباد مكرمون مأمورون بأمر الله جل وعلا. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى والتبابوا لمن كانوا له، ولهم والمرسلين عدوا، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد. منهم أمين لرسل الله لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه في نظمه. فالشاهد أنه لا يجوز أن يسموا بغير ما سماهم الله به، فهذه التسمية فيها تنقص، فلا يجوز إطلاقها على مالك عليه السلام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ما بين مكة وجدة يعتبر سفرا؟
الذي يظهر الآن أنه ليس بسفر، لأن أهل جدة يطلعون إلى المطاعم فيأكلون فيها، وأهل مكة يبغون السمك فيطلعون إلى المطاعم ويأكلون فيها، فالذي يظهر أن هذا ليس بسفر، وتعارف الناس عليه في جدة الآن، أكثر أهل جدة وأهل مكة لا يعدونه سفرا، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر، يفطر فيه ويقصر، وما لا فلا. والعرف في الشرع له اعتبار، يقول صاحب المراقي، لذا عليه الحكم قد يدار.
أحسن الله إليكم. وسائل يقول: هل حلي الذهب الذي يلبس زكاة؟
نعم، لحلي المرأة التي تلبسه عليه زكاة في أرجح قولي العلماء. نعم.
وهذا سائل آخر أحسن الله إليكم يقول: امرأة ذهبت إلى العمرة فلما رجعت إلى البيت وجدت أنه قد خرج منها دم، فهل العمرة صحيحة؟
الأصل في هذا حال طوافها، فإذا طافت وهي لا تعلم بشيء من هذا فالأصل صحة الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن بلية قد انتشرت، يقول هل وضع النغمة في الجوال على وضعية الأذان أو القرآن أو الدعاء أفضل من النغمات المعروفة يعني الموسيقى؟
الذي يظهر لي أنه ما هو بأفضل، بل ربما أثم صاحبه. يسألني سائل كيف، أقول له ربما أذن وأنت في الحمام فذكر الله وأنت في الحمام، وربما قرأ القارئ وأنت في الحمام، والحمام ما هو بمحل ذكر، فتسببت في إهانة ذكر الله جل وعلا. والذكر إنما يكون على وضوء، على طهارة كاملة، هذا هو الحال الأفضل والأكمل المستحب. ويجوز أن تذكر الله جل وعلا وتقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا كنت على حدث أصغر، كذاك للذكر ونوم وردا، لا سيما لجنب تأكد لنومه صح وعند قصده للأكل والشرب وعند عوده. فالذكر من مواطن الطهارة، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى له على طهر، هذا على الحال الكامل. فكيف الذي يدخل به معه في الحمام ويقرأ القرآن وهو في الحمام؟ فهذا لا يجوز. وباستطاعته لله الحمد أن يجعلها الآن هذه الهواتف النقالة ما عادها مثل الأولى، فيها 60 وجه للنغمات، فاجعله على العصافير، كانت البيوت قديما تجعل فيها الأجراس، فجاءت الأجراس التي تدق وفيها نغمات العصافير، اجعلها نغمة عصفور، وفيها نغمات الماء خرير الماء، جعلنا نغمة خرير الماء أو نقيق ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به، فتخرج من النغمات الحمد لله. أما أن تخرج من هذا بالوقوع في المحرم الآخر فهذا لا يجوز، فيكون حينئذ حاله كمن يداوي زكاما فيحدث جذاما.
أحسن الله إليكم. وسؤال يضاف إلى ما تقدم من حيث استعمال بعض النغمات الموسيقية في الجوالات وغيرها بحجة أن ذلك
في الجوالات
وغيرها
ايه؟
بحجة أن ذلك من الموسيقى الكمبيوتر وليست موسيقى حقيقية.
الموسيقى كلها موسيقى، ما في كمبيوتر ولا غير كمبيوتر، هو واحد. مثل التصوير الآن، قالوا تصوير بالكمبيوتر، هو واحد، تطلع صورتك ولا لا، تصوير موسيقى، تطلع صوت موسيقى، هي موسيقى، ما في كلام. العبرة بالحقائق. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول لقد كثر في هذا الزمان ترك الصلاة، بل لقد نصحت رجلا عمره 40 سنة وهو لم يركع لله إلا قليلا، فهل من بيان في حكم تارك الصلاة والحث على القيام بها جماعة؟
نعوذ بالله من الخذلان والخسران. الصلاة ثانية أركان الإسلام، تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا، وهي قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مبادرا إليها، كلما أذن المؤذن مسرعا إليها، بل وتعددت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في البيعة عليها، كان يبايع على الإيمان بالله وإقام الصلاة، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي مرض وفاته صلى الله عليه وسلم آخر ما وصى به الصلاة، ومن كان لصلاته مضيعا فهو لغيرها يقينا مضيع، لا شك في ذلك، وهي عمود الدين لا يقوم البناء إلا بها. فأنت تبني البيت بدون عمود في وسطه، هل يقوم؟ ما يقوم. وإذا لم يكن في وسطه لا بد من أركان يقوم عليها، فإذا هدم هذا الركن وهو أعظم الأركان بعد الشهادتين لا يقوم. والتكبر عنها وتركها والإعراض عنها هذا باب للشقى نسأل الله العافية والسلامة، بل هو سبب لعنة إبليس حينما أمر بالسجود فلم يسجد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنما حينما نتلو السجدة فنسجد إيش يسوي؟ يبكي، يقول أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع، فيحزن لأنه يسوءه هذا. كذلك أهل النار حينما يسألون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وتركها خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وهو كافر في أرجح قولي العلماء، ومن ترك فرضا متعمدا فقتله قد وجب من بعد أن يستتاب، فإن لم يتب قتل وهو كافر في أرجح قولي العلماء. يقول شيخ شيوخنا ثانية الأركان للإسلام تنهى عن الفحشاء ولا ثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها وكم له من بيعة عليها، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، ومن يكن صلاته قد ضيع فهو لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل، أولى فيا صفقة خسر لم تقل، أنى له الربح مع الإذهاب برأس ماله يا أولي الألباب. وأصل لعن المبعد المطرود يعني إبليس هو امتناعه عن السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان الإحزان، وحينما يسأل من قد أجرما عن الذي أدخله جهنما، يجيب أن ترك الصلاة سلكة في قعرها فيا له من ملكة. وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فاغنما، وفضلها لن يحصى بالتعديد وتركها كم فيه من وعيد. فكيف يكون هذا العابد يقول إنه مسلم وهو يترك الصلاة؟ يقول عبد الله بن شقيق العقيلي لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا، فإن هذه الصلاة مفتاح قبول الأعمال، إذا قبلت قبلت سائر الأعمال، وإذا ردت ردت سائر الأعمال. فالواجب على العبد أن يعرف هذا ويعلم أن دينه لا يقوم إلا بها. أما ترى الفسطاط ياذا عندما عموده يسقط منه انهدم، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. فهذا الأمر أمر خطير ويترتب عليه محاذير كثيرة، يجب على العبد أن يعرف ذلك. ترتب عليه أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، وإذا رفعت زوجته به إلى القضاء وجب فسخها منه، لأنه لا يحل لها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأنه اختلف الدين، فما يجوز أن تبقى تحته. فالشاهد أن هذا الأمر عظيم يترتب عليه عدم الإرث. لو مات والده أو زوجته فإنه لا يرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وكفر، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، يقول الرحبي رحمه الله. فالشاهد هذه أمور عظيمة يجب على العبد أن يخلو بنفسه وأن يحاسبها، وأن يعلم أن هذه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة 24 ساعة، إذا جمعت مجموع الصلوات الخمس ما تأخذ عليك ساعة، لو قسمتها 60 دقيقة على صلوات خمس ما تأخذ عليك 60 ساعة كاملة، 60 دقيقة، وبقية 23 ساعة كلها لك، ما بين لهو وكد وسعب ونصب واجتهاد ونوم وفسحة، وهذه في الساعة هي التي تبقى لك، يصح بها دينك، يصبغ الله سبحانه وتعالى بها عليك الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها. وقد سمعنا قبل قليل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء أسأنا الظن به، فكيف بالذي يتخلف أكثر أوقاته، ما ركع لله جل وعلا إلا أياما أو ركعات معدودة، كيف يكون حاله مثل هذا؟ كيف تزكيه أنت إذا شهد ودعيت عند القاضي تزكيه وأنت لا تراه في المسجد ولا تعرفه؟ إذا كان ما بينك وبينه رابطة نسبية أو سببية كيف تعرفه إلا في المسجد فتشهد له بأنه عدل أو غير عدل؟ فالواجب أن نتناصح فيما بيننا، وأن يسعى بعضنا في إصلاح بعض في هذا الجانب، وأن نذكره بالله جل وعلا. ومن قصر في هذا يرفع أمره إذا لم ينتصح إلى الولاة، يكفر بالإجماع من لها جحش، بالإجماع. وأما إذا تهاون وتكاسل فهو كافر في أصح قولي العلماء. فمن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبى، للحد أو كفرا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، إلى أن قال الناظم: والحق قل مع من بقتله قضى. هذا هو الحق، الحق أنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فالصلاة شأنها عظيم، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.